بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: العمل بالسنة طاعة لله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عقبة يعني ابن أبي الصهباء قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية. قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. إلا عقبة بن أبي الصهباء، وقد وثقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: محله الصدق كما في تعجيل المنفعة لابن حجر، تعجيل المنفعة في زواد رجال الأربعة. وقوله: فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا منسوخ لفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس يصلون بعده قياما. فحكى البخاري عن شيخه الحميدي أن هذا ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، والله أعلم. والحديث أخرجه أبو يعلى والبزار كما في كشف الأستار. قال: باب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. بين هذه الألفاظ قوله عائدين وزائرين خصوص وعموم، فالعيادة للمريض، وإن كانت تطلق على زيارة السليم وهي من العود، والزيارة أعم من العيادة، والاقتباس طلب الاستفادة من علمه. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث حسن. عبد الرحمن السلمي روى عنه جماعة ولم يثق معتبر، فهو مستور الحال. وحجر بن حجر ما روى عنه إلا خالد بن معدان ولم يثق معتبر، فهو مجهول العين. ولكن الحديث له طرق أخرى ذكرها الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، سبع طرق أو نحو سبع أو أكثر، سبع طرق. إلى العباض بن سارية. ومع هذا السبع الطرق التي ما تسلم كلها من ضعف، بين انقطاع، بين من هو مجهول الحال، بين بعضهم ضعفه ولم يصب، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه أخرج فيه جزءا ذلك المضعف له، الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يسميه المعتدي على الأحاديث الصحيحة، المتعدي عليها، المعتدي عليها. ثم لو رجعت إلى أصول هذا الحديث، فكون عرباض بن سارية ممن نزل فيه نزلت فيه هذه الآية، نعم هذا شيء متناقل معروف ثابت. المؤمنون ما كانوا جميعا يملكون ما يغزون عليه، فكان منهم من لا يجد ما يحمله، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحملان على راحلة من الرواحل، إن وجد ولو من إبل الصدقة يغزو عليها ويعيدها. فإن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، وإن لم يكن عنده يقول لا أجد ما أحملكم عليه. يرد بهذا الكلام اللطيف، أي لا أستمع، ما عندي شيء. ويكون بعضهم عنده الرغبة الجامحة إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، لكن بعدت عليهم شقة، مسافات طويلة وغزو بعيد لا يستطيع المشي، فيرجعه يبكي. فوصف الله عز وجل حالهم: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حتى دموع عيونهم وصفها الله عز وجل، وأن ذلك كان صادرا عن الرغبة والمحبة في نصرة دين الله ونصرة رسوله والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يصف الله عز وجل الدمع الطيب، هكذا الدماء الطيبة، وهكذا كثير من الحالات. وصف الله عز وجل حركات رؤوس أناس: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقول تسمع لقوم إلى قوله لووا رؤوسهم، وهكذا حتى الحركات، ما كان من الحركة من دمع أو غيره في خير وصفه الله بالخير وأثنى على صاحبه، وما كان من حركة في باطل وصفه الله بالشر وذم أصحابه. حتى الحركة في حال نزول القرآن، ربما نزل القرآن في حركات بعض الناس يصفها: ويل لكل همزة لمزة، حتى الهمز واللمز. توعد الله عز وجل صاحبه الهمازين، أصحاب الهمز واللمز للمؤمنين، بمجرد الهمز واللمز: هماز مشاء بنميم. ومعروف عند العرب الهمز، سواء كان بالعين أو باليد أو الغمز أو ما إلى ذلك أو اللمز، ما كان في غير طاعة الله كان ذلك مذموما. ونزل القرآن سورة الهمزة، سورة كاملة في الهمز. وقوله أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، يقول الله عز وجل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا دليل على أنه كان يعظ وعظا بليغا أعطاه الله عز وجل وأيده بالوحي، فكان وعظه بليغ. وما أحسن البلاغة في طاعة الله وفي ذكره وفيما ينفع الناس. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فلا سياق منه. وقوله ذرفت منه العيون شاهده حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين. والوصية بتقوى الله أدلتها كثيرة، والسمع والطاعة وهكذا الاختلاف من أدلة كثيرة. فالحديث مع أنه إياكم محدثات الأمور إلى آخره، مع أنه طرقه تلك تبلغ به درجة الحسن، أيضا له أصول تؤيده، شواهد تثبته. فالذي ضعفه لم يصل ومخطئ، وليس من ذوي الشأن أيضا، لا سيما من هؤلاء المحققين الذين ما يعتبرون الشواهد والمتابعات، انظر إلى هاتين الطريقين فحسب. عبد الرحمن السلمي روى عنه جماعة وهو مستور حال مجهول حال، وهكذا حجر بن حجر الكلاعي ويحيى بن أبي المطاع وجماعة من هذه الأصناف مجهول حال ونحوه. لو اجتمع مجهول حال ارتقى الحديث إلى الحسن بهما فحسب، فكيف بعدد من هذا الصنف؟ هذا يعني بيان في أن قول الشيخ الألباني عن ذلك الشخص متعدي على الأحاديث الصحيحة صواب. نعود إلى شرح الحديث أو شرح الحديثين، وإنما كان ذلك ذكرا لما يتعلق بشواهد الحديث. قوله العمل بالسنة طاعة لله، نعم طاعة لله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأنبياء والرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، من أطاعهم أطاعهم بطاعة الله، ومن عصاهم يكون قد عصى الله. قوله في حديث هذا الحديث كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، يدل عنا الحديث عن عدد من الصحابة، لكن هذا راويه وإلا فهؤلاء يسمعوه، ولا ومثل هذا لا يقال أنه عن فلان وفلان 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 ما استطاع، ولكن حضر هذا المجلس عدد الله أعلم بهم. يا هؤلاء ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رسول الله إليكم، هذا أمر مما لا يشك فيه عندهم، وهو يريد أن يجعل هذه المقدمة بين يدي إذا كان أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لهم، وطاعتي لازمة فأيضا طاعة أمرائي وطاعة الأمراء القائمين بأمر الله لازمة، كما أن ذلك من طاعة الله. وعند النظر والتأمل في هذا الحديث يرى أنه أتى بعدة مؤكدات لطاعة أولياء الأمور. أولا أن طاعة أولياء الأمور طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة لله عز وجل. وما ذلك إلا أن الخروج عليهم يسبب فتنة وقلقلة وضررا، فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد بمثل هذه الإلزامات فيما يتعلق بطاعتهم من طاعة الله. وصار الناس في هذا الجانب بين إفراط وتفريط ووسط، فأصحاب الإفراط من ربما رأوا أن ما جاء من أي أمير بر أو فاجر أو أي قول أتى به سواء كان حلالا أو حراما ملزما، هذا ليس بصحيح. الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فربما يعني رأى ولي الأمر شيئا من الأمور الحقيقة تخالف الأدلة، وإذا ببعض الناس يركضون وراء ذلك الأمر أن هذا لا بد منه لأنه أمر ولي الأمر، سواء ديمقراطية أو انتخابات أو لا، هذا غلط. يقال هذا غلط، لا يقبل هذا الغلط. نعم، وأمثال هذا، هذا نموذج. وأصحاب التفريط آخرون أيضا، يعني أصحاب شغب الحقيقة وأصحاب فتن وثورات وانقلابات، ثورات وانقلابات، ويجدون لهم من دهماء الناس وغواء الناس من لا يحسن صنعا ولا يجيد فكرا ولا يؤمل في عواقب. وما ترون من الثورات في الساحة سواء من ذوي الرفض أو من الاشتراكيين أو ممن يهيجهم على ذلك، كل هذا في الحقيقة خروج، ليس بصحيح. هذا ما هو من السنة. الأمر الذي يتدين به ألا أن الإنسان يلزم الحق ويبتعد عن الفتنة ويبتعد عن الثورات والانقلابات والفتن ويدعو الله عز وجل من فضله، وما فاته في هذه الدنيا يتداركه في الآخرة. جانب فصلوا قعودا، أي إلى مستوى أنه إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا. صار الناس في هذا الحديث منهم من يقول منسوخا كالحميدي والبخاري وهكذا عدد من العلماء، وسلك مسلكهم الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، وأكثر من هؤلاء من يقول ليس بمنسوخ بل هو محكم، ويجمع بين ما جاء أنه صلى قاعدا وأنه لم يصلي، يعني وهم صلوا خلفه قعودا وتارة صلوا خلفه قياما، على أنه إن أنشأ الصلاة من أول مرة وهو قاعد لعذر فمثل ذلك يتابع حتى وإن كانوا قادرين على القيام، وإن طرأ له طارئ أو العكس، نعم، وإن طرأ له طارئ فقعد في أثناء صلاته فمثل ذلك يكملون خلفه قياما. هذا جمع بين الأدلة، حتى ادعاه بعضهم إجماعا أنه يتابع. شيخ الإسلام يحشد من الأقوال الكثيرة على أن الحديث ليس بمنسوخ، وعلى كل الأمر ذات الأمر ذو اجتهاد، فمن صلى قائما لا ينكر عليه خلف الإمام القاعد، ومن صلى قاعدا لا ينكر عليه. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فيه العناية بالوعظ، وأن وعظ الناس له أثر بليغ عليهم، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الوعظ له أثر عليهم من حيث التأثير في القلوب، ذرفت منه العيون ووجلت القلوب. هذا شأنهم كما وصفهم الله عز وجل إذا تليت عليهم آياته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وشأن من سلك مسلكهم من المؤمنين، فيه العناية بالقلوب وأنها المواعظ سياطها، فإذا كانت موعظة بليغة نافعة من كتاب الله وسنة رسوله نزلت على القلوب، تنزل على القلوب وتؤثر فيها. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. فإذا كان صادرا من صدق ويقين وحرص على نفع الناس يجعل الله فيها البركة. فيها أنهم يعلمون أن كل نفس ذائقة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلدا فيهم، موعظة مودع. وفيه طلب الوصية من المودع أو ممن هو قريب الموت أو كبير السن أو الرشيد، نصيحة والوصية، فأوصنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة من يطلب منه ذلك. فيه الوصية بتقوى الله، وأن من أوصاك بتقوى الله فقد أبلغ لك النصح والوصية، الواجب التواصي بها وأن لا يمل من ذلك. فهي البصيرة، وهي النور، وهي الهدى، وهي الفلاح، وهي الفوز. من تحققت فيه فقد تيسر له خير الدنيا والآخرة، وهي الفرج من الشدائد، وكل ذلك له أدلته وأكثر من ذلك أيضا مما دل عليه القرآن والسنة. فيه السمع والطاعة، وإن كان الأمير ليس من قريش كأن يكون عبدا حبشيا أو غير ذلك، ليس معناه أنه ما يطاع إلا إذا كان قرشيا. البيعة لا تنشأ إلا للقرشي، وأما إذا استتب له الأمر وجبت طاعته ولو كان عبدا حبشيا. وفيه دليل من دلائل النبوة أنه سيحصل اختلاف كثير، من عاش سيراه، وقد رأيناه والله، رآه من قبلنا وربما رأى من بعدنا ما هو أشر من ذلك وأشد من ذلك. وفيه الدلالة عند مضايق الأمور على المخارج من الفتن، وأن المفتي والمعلم يدل الناس على المخارج من الفتن. فكان هذا الحديث دليلا عظيما ومخرجا عظيما من الفتن. فعليكم بسنتي، الذي يحب أن يتخلص من الفتن وأن يسلم منها وأن لا تؤثر عليه، وإن حصل منه لفح، حصل منها بعض اللفح لا يؤثر عليه ذلك، يتمسك بالسنة على طريقة السلف الصالحين رضوان الله عليهم، سنة الخلفاء الراشدين. المقصود بالخلفاء الراشدين بالاتفاق أبو بكر، عمر، عثمان، علي عليهم رضوان الله. ونعم مع من عداهم يقال عنهم خلفاء، لكن هؤلاء هم هي الخلافة الراشدة، خلافة النبوة، وما عدا ذلك ليست خلافة نبوة، ملك عضوض يؤتيه الله من يشاء. وفيه أيضا الحث على التمسك بالسنة بقوة، بدون ذبذبة، بدون ضعضعة، بدون تمايل، لأن الإنسان إذا كان ضعيفا في تمسكه ربما نزعت منه سنته، نزع منه الخير الذي عنده بشبهة أو شهوة. لكن إذا كان متمسكا إذا جاءته الشبه نفاها. يقول عن الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الشبه فنفاها، وأتته الدنيا فأباها. فهذا معنى وعضوا عليها بالنواجذ، قالوا فيه لطيفة أن الإنسان إذا مسك الشيء بالأسنان نزعت، ربما انتزعت معها الأسنان. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعض عليها بالنواجذ لقوة الضبط والضغط عليها، فما عض عليها بالنواجذ يكون قويا. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا نص في المسألة. ومن قال بعض البدع حسنة وبعضها ضلالة فقد شاق ما دل عليه هذا الحديث، وهذا تقسيم لا دليل عليه، وقد رده شيخ الإسلام وسائر علماء، سائر علماء عديد، عدد من العلماء الذين لهم تحرير قوي بليغ في هذه المسألة. أما من قسم تلك التقسيمات فقوله لا يؤيده الدليل، ليس إلا سنة وبدعة ضلالة، سواء كبرت البدعة أو صغرت فهي ضلالة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا الحث على الأخيار وعلى أهل الهدى، سنة الخلفاء الراشدين حث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليهم، ففيه الدلالة على الخير. والذي حثنا على هذه السنن عنهم والأخذ عنهم حذر مما كان من المحدثات. فهذا الحديث من الردود على من يقول بأنه ممكن أن سنة الخلفاء الراشدين أو بعضها لا تكون محدثا، لا يكون محدثا. كله حث على سنة الخلفاء الراشدين ثم حذر من الحدث. فأول الحديث فيه الحث بالتمسك عليهم فيما وافق فيه السنة، وآخر الحديث يحذر من الحدث إذا حصل اجتهاد من إمام أو من صالح من الصالحين. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. تفضلوا وفقكم الله.